الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بعد أن بينا حجية الظهور، وصلنا الآن إلى ما هو الدليل على حجية الظهور. طبعا هذا سيذكر السيد الشهيد أيضا دليل آخر في السيرة العقلائية، وإن شاء الله راح يبين لنا هناك أنه ما هو الدليل الآخر على حجية الظهور. نأخذ هذا الدليل، هذا دليل مهم جدا. يقول: نحن حينما نرجع إلى التاريخ، شوفوا هنا لماذا نريد أن نأخذ حجية الظهور، باعتبار أن أصل الظهور اللافظ هو دليل ظني، وأنا لابد أن أستفيد من العلم، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فبأي مستند شرعي أمكنني العمل بدليل ظني؟ يعني هنا شنو؟ إذا كان عندي أي دليل ظني فلا بد أن أرجع وأأخذ الحجية من أين؟ من الشارع المقدس. فهنا سوف يكون دليلنا في هذا على هذا الدليل الأول على حجية الظهور من خلال إجازة الشارع المقدس. نقول: الصحابة وأصحاب الأئمة وفي وقت النبي صلى الله عليه وآله، السيرة في ذلك الوقت كانت قائمة على أي شيء؟ العمل بالظواهر، ظواهر الكتاب، ظواهر السنة، بحيث إذا جاءت آية، هذه الآية ما يحتاج تفسيرها بأمر آخر، الجميع يفهم المراد، الجميع العاقل يفهم المراد من هذه الآية الكريمة. وكذلك الأحاديث النبوية أو أحاديث الأئمة، فهذا صارت مثل السيرة، سيرة، واتخذوا الظهور، أصل ظهور اللفظ، أساس لفهم الأمور والكلمات والألفاظ التي جاءتنا من الشارع المقدس. هذه المقدمة الأولى، أنه السيرة كانت على هذا الأساس. زين، هذا من أين نحصله؟ هذا نحصله من خلال التاريخ، التاريخ ينقل لنا أنه نزلت فلان آية قال المسلمون كذا، يعني فهموا منها مرادا. زين، قال الإمام الصادق سلام الله عليه فلان شيء، الصحابة أصحاب الإمام الصادق نشروا هذا الحديث وبينوه على فهمهم من خلال كلمات الإمام سلام الله عليه، وهكذا. إلا في بعض الأمور أو الكلمات التي كانت تحمل أكثر من معنى، أو لم تكن ظاهرة، أو كانت مجملة في ذلك الوقت، كما سيأتينا في تطبيق حجية الظهور، يسألون الإمام، يسألون إمام في ذلك الوقت ما هو المراد من ذلك يا سيدي مثلا، فيجيب الإمام. ذلك بحث آخر، بحث تخصصي. أما العامة فإنهم يفهمون من ظاهر الآيات وظاهر الروايات. إذن هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، عمل هؤلاء الناس كان على مرأة من النبي صلى الله عليه وآله ومن أهل البيت الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فكان النبي مثلا يرى هؤلاء القوم يتبعون الظاهر، هذا واضح. فبما أنه النبي والأئمة كانوا يرون هذه السيرة ولم يعارضوها، لأنها لو كانت لا توصل إلى الواقع لعارضها النبي، لأن النبي وظيفته بيان الأحكام الشرعية، وظيفته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظيفته بيان بعض الأمور التي يتوقف الدين الحنيف عليها، لأن الإسلام كما نعلم هو الدين الخاتم. فإذا كان كذلك هو الدين الخاتم، فلا بد أن يكون مقتضيا وملبيا لحاجات المجتمع إلى يوم القيامة. فإذا كانت هناك خلل، كانت هناك ثغرة في هذه البنية، فإنها قطعا سوف لا يؤدي بالناس إلى طريق الكمال، سوف يؤدي بهم إلى طرق مختلفة، وهذا تكون خلاف الحكمة. فلا بد، فإذا ما دام كانت أمام النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والنبي والأئمة لم يردعوهم عن تلك السيرة، فإذا هذا يدل على أنهم قد أقروا هذه المسألة. مثل واحد مثل أنا جاي أتوضأ أمام الإمام سلام الله عليه، رزقنا الله ذلك، أنا أتوضأ أمام الإمام، وأنا في الوضوء أشوف الإمام ينظر إلي ولم يخبرني ولم يردعني بأن وضوءك خاطئ، فهنا أنا أستدل بإقرار الإمام وبعدم تعقيبه وبعدم ردعه على أن هذا الوضوء هو مطابق لما يريده الله تبارك وتعالى، فأفرح بكون عملي مطابق لما أراده الله. أما لو الإمام شافني أتوضأ خطأ ولم يبلغني، فهذا خلاف مقتضى الحكمة، فإن الله تبارك وتعالى أرسل النبي والأئمة حتى يقوموا الوضع، باعتبار أن الصلاة عمود الدين، والصلاة تحتاج إلى طهارة، ولا صلاة بدون طهارة مثلا، فإذا كان وضوئي خاطئا لا تكون هناك طهارة. فما دام الإمام لم يردعني عن وضوئي، فمعنى ذلك أن هذا الوضوء هو وضوء صحيح، فهذا ما نسميه بالإقرار، يعني عدم الردع. يعني الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله قد أقروا هذا العمل، هسه قد أقروا هذا العمل مو معنى أنه هذا العمل 100% صحيح، ولكنه هو يؤدي الغرض، ولكن في بعض الأحيان يبين الإمام مثلا للأصحاب للمقربين بأنه هذا العمل إذا أردت أن يكون لك ثواب مثلا كذا وكذا فافعل كذا، فيبين له بعض الأمور اللي تزيد من درجة هذا العمل، لا راح تكون العمل الخالص. أما البقية اللي ما يحتاجون أو اللي يكتفون بهذه المسألة فيبين لهم بحسب قابليتهم. فإذا نعيد الدليل، نقول الدليل الأول على حجية الظهور يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى بعد درسه بالمنطق هنا استخدم البرهان، المقدمة الأولى أن هذا العمل كان يعمله الصحابة وكان يعمله أصحاب الأئمة وأصبحت سيرة لهؤلاء القوم. المقدمة الثانية أن هذه السيرة كانت بمرأة وبمسمع من النبي صلى الله عليه وآله مثلا وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكانوا يستطيعون، هاي مسألة مهمة، كانوا يستطيعون أن يبينوا أن هذه السيرة خاطئة، لأنه حتى لو في بعض الأحيان مثلا الإمام كانت أمام هذه السيرة ولكن كان يستخدم مثلا الخوف على بقية المسلمين، إذا بيّن هذه المسألة هنا قد يقتل شخص وشخصين وعشرة في مكان آخر، فلا يبين في هذا المكان، يبين في مكان آخر. فلو كانت هناك سيرة أو كان هناك ردع لبان، وبما أنه الأئمة والنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يردعوا عن ذلك، فإذا هم أقروها، وإقرار النبي رفع درجتها من الظن إلى العلم إلى المقبولية، اعملوا فإنه هذا يمكن أن يفيد، يعني هذا وصل إلى درجة العلم. الدليل الظني اللي كان في حجية الظهور كان نقص 20 درجة مثلا كان يوصل لي إلى 80%. النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا بأنه هذا 80% إحنا نعتبره 100%، امشوا عليه. فهذا ما نعبر عنه بعدم الردع والإقرار، نطبق. يقول: والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين. أما قلنا الدليل آخر هناك يأتي في صفحة بحسب الكتاب اللي عندي 112، آخر 3 أسطر. والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين. الأولى: إن الصحابة وأصحاب الأئمة، الصحابة يعني في زمن النبي، أصحاب الأئمة بعد واضحين، كل إمام عنده خيرة وأصحاب وتلاميذ، كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة. أصلا لا يمكن أن أعمل فشيء آخر غير هذا الشيء، يعني تكون حالة مستحيلة أو حالة تؤدي إلى عدم الهداية. واتخاذ الظهور أساسا لفهمها كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم. هذا يقول ما هو الدليل على ذلك سيدنا؟ يقول هذا بالتاريخ بعد، ديدنهم دائما عملهم هكذا. هذه المسألة الأولى. الثانية: أن هذه السيرة على مرأى، النبي يشوفها، الإمام يسمعها، ومسمع من المعصومين عليهم السلام، ولم يعترضوا عليها، على السيرة، سيرة المتشرعة، بشيء، وهذا يدل على صحتها شرعا. إذا ما اعترضوا عليها فمعنى ذلك أنها صحيحة، وإلا إذا لم تكن حجة لا ردعوا عنها، لأن إذا لم يردعوا لم يؤدي وظيفتهم وحاشاهم، ليلزم من ذلك عدم الحكمة وهذا باطل. وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور. إمضاء يعني عدم الردع، يعني قبولها. الشارع قلنا الشارع المقدس هو الله تبارك وتعالى عن طريق النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، للسيرة القائمة على العمل بالظهور. عندنا سيرة قائمة على العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور شرعا. هنا هذه حجية الظهور، لماذا سميناها حجية الظهور شرعا؟ لأن الذي أو الدليل الذي استخلصناه لهذه الحجية هو دليل شرعي. راح يجينا بعد ذلك دليل حجية الظهور عقلان. جيد، وصلنا إلى تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. احنا حال مرة من المرات يجينا لفظ في دليل، جتنا رواية فيها ألفاظ أو لفظ، هذا اللفظ له معنى وحيد في اللغة، مثل حديد أو مثل الأعداد، مثلا صلي 10 ركعات. فهذا لما يجينا هكذا دليل، هذا الدليل مثلا 10 لا يصلح للدلالة على معنى آخر، ما نقدر نقول 11 ولا نقدر نقول 9 ولا نقدر نقول 100، بل هو 10، عاد نحسب 10. زين، هذا هل هو صالح لشيء آخر؟ لا. هل هو صالح لمعنى آخر؟ لا. فإذا كان كذلك عندنا قاعدة هنا أم لا؟ نعم، هنا القاعدة أن يحمل هذا اللفظ على معناه الوحيد. نقول ما دام هذا اللفظ هكذا فله معنى وحيد، وهذا المعنى الوحيد نحمله عليه. وإذا كان كذلك، يعني لما ينسبق إلى ذهني راح ينسبق بالدلالة التصورية، ونقول أن المتكلم هو تطابق، هناك مقام التطابق بين مقام الإثبات والثبوت، فإذا المتكلم أيضا يريد ذلك المعنى، لأن المتكلم عادة كما أخذنا أنه دائما يحيط ويريد بالمعنى المحدد في النظام اللغوي العام. زين، هذا الدليل شنو في هذا في هذه الرواية؟ يقول هذا الدليل يعتبر صريح ومعناه وواضح، لا يحتاج إلى أي شيء. إذن هذا إذا كان لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة. جيد، الثانية، الحالة الثانية، قلنا أنه هناك ثلاث حالات. الحالة الثانية ما هي؟ أن يكون لللفظ معاني متعددة. هذه المعاني المتعددة أكو واحد أقرب من عندها للآخر للذهن؟ لا، كلها متكافئة. يعني شنو كلها متكافئة؟ يعني كما أن هذا اللفظ، نعتبر هذا اللفظ هو المركز، والأقطاء والدائرة هي المعاني، فالمركز هو أقرب للمحيط، ما عندنا فد محيط خاص بالدائرة أقرب إلى المركز من نقطة في بقية المحيط، لا. هنا أيضا كذلك، إذا كان عندنا هذا اللفظ فيه معاني متعددة ومتكافئة، يعني متساوي علاقتها في أي شيء باللفظ، مثل المشترك، اللفظ المشترك اللي هو كما قلنا مثل لفظ العين اللي تدل على الباصرة وتدل على النابعة وتدل على النفط والجاسوس، نفترض أنها تدل على معاني متكافئة. هنا في هذه الحالة ماذا نعمل؟ أنا ما أدري هذا الدليل اللي إجاني هل يريد معنى ألف، معنى باء، معنى جيم، معنى دال، معنى هاء. شوفوا الكلام من غير قرائن، مرة يذكر لي قرينة ومرة ما يذكر لي قرينة، حينما يذكر لي القرينة يأتي الكلام. هنا كلام الآن من دون قرينة، كلام خالص صافي ما بيفد قرينة تبين مراده. فهنا في حالة إطلاقه لللفظ وفي هذا اللفظ معاني متعددة متكافئة، فلا يمكنني أن أختار هذا اللفظ أو هذا المعنى أو هذا المعنى أو هذا المعنى، فشي يكون الكلام؟ فهنا ما أقدر أحدد مراد المتكلم من اللفظ، فيبقى الكلام مجمل، أقول لا أفهم ماذا يريد، لا أعلم ماذا يريد، إلا أن يأتي دليل آخر يفسر هذا الدليل، بعد صار بحث آخر. نحن نتكلم وهذا دليل، عندك بس هذا الدليل وما بي قرينة، ماذا تحكم؟ نقول لا نحكم، لا نستطيع الحكم هنا، لأن الحكم معنى ذلك أن ترجحت شيء على شيء آخر، بينما ماكو هذا الترجيح واقعا، فأنت قطعا راح تخالف الواقع. فهذا يكون هنا اللفظ مجملا. الحالة الثالثة، أن يكون لللفظ معاني متعددة، ولكن هذه المعاني المتعددة واحد منها من هذه المعاني هو أقرب لأي شيء للغة، مثل المثال اللي ذاكر السيد الشهيد رحمة الله عليه، البحر اللي هو معنى حقيقي هو بحر الماء، ومعنى مجازي بحر علم أو بحر شعر وهكذا. فيضرب مثال يقول إذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، فهنا أنا وهذا الكلام اذهب إلى البحر في كل يوم، فإذا أردنا أن نتعرف على مراد المتكلم بكلمة البحر من هذا المعنى، ف لا بد هنا أن ندرس السياق الذي أتت به هذه الكلمة، كلمة البحر. يعني شنو السياق؟ يعني الجملة، الوضع اللي ما يحيط بهذه الجملة. فنشوف أنه أو مو فقط الجملة، حتى بعض الأمور الأخرى اللي هو يعبر عنها السيد الشهيد، إما لفظية أو حالية، حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بهذا اللفظ. فإذا ما وجدنا في الكلمات اللي وردت في السياق في هذا المعنى اللفظ ما يكتنف اللاف وحال المتكلم ومحال المتكلم الظروف والملابسات، فهنا لابد علينا أن نفسر كلمة البحر على الأساس اللغوي الأقرب تطبيقا حتى نطبق لقاعدة حجية الظهور. وأما إذا وجدنا في أجزاء الكلام ما يدل على غير ذلك، هذا إن شاء الله نتركه إلى الدرس المقبل. نقول تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. الأولى أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام، كما قلنا مثلا الأعداد أو الحديد، مثلا كلمة الحديد أو غير ذلك. والقاعدة العامة تحتم يعني بعدنا القاعدة العامة أنه ماكو معنى، فقط معنى واحد، فلا بد أن نسير على ذلك المعنى. تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد ويقال إن المتكلم أراد ذلك المعنى، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام. ويعتبر الدليل في هذه الحالة صريحا، بعد هذا واضح ماكو أوضح منه، ومعناه في معناه صريحا في معناه ونصا، يعني مو ظاهر لا نص. بعد هنا لابد أن نأخذ بهذا الكلام. جيد. الثانية يعني الحالة الثانية أن يكون لللفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل المشترك اللي أخذتوه ودرستوه بالمنطق والبلاغة، اللي هو اللفظ الذي وضع لأكثر من معنى، إما تعدد مناسبات وبقى أنه يشير إلى تلك المعاني على نحو الاشتراك. وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعدة عليه. ماكو شيء أقرب لهذا المعنى حتى أحمل هذا المعنى على أو هذا اللفظ لهذا المعنى، ماكو قربية، كما قلنا مثل مركز الدائرة، فإن النقاط في المحيط متساوية البعد، لا يوجد نقطة أقرب منها في الدائرة. ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا يعني مو واضح، لا يمكنني الاعتماد عليه. الثالثة أن يكون لللفظ معان متعددة في اللغة وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه، هذا أيضا في عدة معاني ولكن أكو واحد من عدها هو أقرب إلى باللغة من بقية المعاني. ومثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد وهو البحر من العلم. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، عندنا كلمة البحر لها معنى قريب اللي هو بحر من الماء، وعندنا بحر بعيد هو العالم. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر. ما هو السياق سيدنا؟ ونريد بالسياق كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى. يعني إحنا نريد نفهم هذا اللفظ، فمن خلال الدوال الأخرى نستطيع أن نتعرف ما هو مراد من هذا اللفظ، سواء كانت هذه الدوال الأخرى لفظية مثل الكلمات الوياء كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا، يعني بقية أجزاء الجملة مترابطا، أو قرينة حالية أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام دو وتكون ذات دلالة في الموضوع، إما تلك أو هذه. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق، إذا لا بالسياق ماكو فد شيء، ماكو قرينة، أيضا بالحالية ماكو أيضا قرينة، في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب. بأي حجة سيدنا؟ يقول تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور. هنا حجية الظهور تستوجب أن نفسر هذا المعنى بالمعنى الأقرب. لماذا؟ لأن ماكو فد قرينة من خلال السياق يمكن أن يبعد، مو قرينة نقول سياق، ماكو في السياق ما يبعد هذا المعنى عن هذا اللفظ. فإذا كان هناك ما يبعده فإننا يمكن أن نفسره على ضوء ذلك السياق، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.